أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على خير الخلائق أجمعين، محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا في الجلسة السابقة ما نقله الشهيدان عن الشيخ الطوسي عليه الرحمة، ونسب أن ذلك في المبسوط بأنه قال بأن الهدي في التمتع جبران لما فاته من إحرام في الميقات. هذا مر بنا. اليوم أتينا بكلام الشيخ في المبسوط. الشيخ في المبسوط الجزء الأول صفحة 307 قال هكذا: وإذا أحرم المتمتع بالحج من مكة ومضى إلى الميقات ومنه إلى عرفات كان ذلك صحيحا، ويكون الاعتدال بالإحرام من عند الميقات ولا يلزمه دم. طيب لا يلزمه دم، فهم من ذلك لا تلزمه ماذا؟ لا يلزمه الهادي. وفسر ذلك فسر هنا، لم يصرح بأنه بأنه جبران وكذا، فسر هذا يتلائم على المبنى بأن الهادي جبران. هذا هو المدرك لنسبتهم إلى الشيخ. نكمل الآن في المسألة الرابعة. قال الشهيد الأول عليه الرحمة الرابعة، المسألة الرابعة: لا يجوز الجمع بين النسكين الحج والعمرة بنية واحدة، سواء في ذلك القران وغيره على المشهور. طيب نكمل ثم ننزل إلى الحاشية. فإذا بناء على عدم جواز الجمع بين نسكين بنية واحدة، يعني يجب أن يأتي بنسكين بنية وبعد أن ينتهي إن شاء ينوي مرة أخرى ويأتي بالنسك الآخر. لو جمع بين نسكين بنية واحدة بناء على ما تقدم، إذا هذه نية تشريعية، أصلاً لا يوجد لدينا شارعان هكذا نسك جامع بين أمرين، فيبطل كل منهما للنهي المفسد للعبادة. كما لو نوى صلاتين بتكبيرة إحرام واحدة، لا توجد صلاتان بتكبيرة إحرام واحدة أو بنية واحدة، إذا كانت النية نية وفعلا واحدة لا تتجزأ إلى أو تتحلل إلى نيتين. طيب خلافا للخلاف حيث قال ينعقد الحج خاصة وللحسن، عندكم هكذا وللحسن، حيث جوز ذلك وجعله تفسيرا للقران مع سياق الهادي. ننزل إلى الأسفل. مر بنا سابقا الخلاف في تفسير القران، حج القران ما هو؟ قلنا بأن المشهور عند فقهائنا أن القران هو عبارة عن يعني لا فرق بين القران وبين الإفراد المفرد إلا في سياق الهادي، كما مر ذلك في روايات أهل البيت عليهم السلام. في مقابل هذا الرأي هناك رأي آخر موجود، أن القران عبارة عن حجة وعمرة بإحرام واحد، عمرة وحج بإحرام واحد بدون تحلل في البين. جيد، ما الدليل على أن القران لا يفترق عن الإفراد إلا في الهادي فقط؟ هنا الروايات التي ذكرنا أشرنا إليها قبل قليل أنه لا فرق إلا في الهادي، مضافا إلى روايات أخرى. يقول صحيح معاوية بن عمار لا يكون قران إلا بسياق الهادي. هذه الرواية لا بس نقرأها من الأصل. الرواية طبعا صحيحة السند في الجزء 11 من الوسائل صفحة 212. الرواية مفصلة، هنا السيد تلحين نقل منها مقدارا فقط حتى يتضح الاستدلال أكثر وأكثر، لا بأس أن نلحظ بقية الرواية. أنه قال في القارن لا يكون قران إلا بسياق الهادي، وهذا واضح لدينا. وعليه طواف بالبيت وركعتان عند مقام إبراهيم وسعي بين الصفا والمروة وطواف بعد الحج وهو طواف النساء. انتهى. فإذا لم يذكر هنا أنه عليه أيضا طواف العمرة وسعي العمرة. لو كان جمع بين الحج والعمرة أو بين العمرة والحج بإحرام واحد لكان عليه أيضا يذكر طواف مال العمرة وسعي مال العمرة. وأما المتمتع بالعمرة إلى الحج فعليه ثلاثة أطواف بالبيت وسعيان بين الصفا والمروة. إذن بقية الرواية صرحت بالنسبة للمتمتع. أنا أقول هنا لو نقل الرواية كاملة أصبح أفضل، يعني أوضح كيف أن الإمام عليه السلام ذكر أن المتمتع عليه ثلاثة أطواف بالبيت، لأنها طواف مال العمرة وطواف مال الحج وطواف النساء، ثلاثة أطواف. وسعيان بين الصفا والمروة، ذكر السعيان، ذكر السعيين، سعي العمرة وسعي الحج. فإذا هذه الرواية واضحة من خلال تعداد الأفعال أنه لا يوجد عمرة في يعني داخل حج القران. نرجع لسيد الترحيني، قال ووجه الدلالة أنه عليه السلام حصر أفعال القارن بما ذكر فتكون أفعال العمرة خارجة عنه. طبعا لو عبر بأنه كان في مقام بيان الأفعال ولم يذكر فدل على عدم دخول تلك الأفعال كان أفضل من عبارة الحاصر. قال لما قال حاصر قالوا بعض يشكل أنه هذا ليس من أساليب الحصر ما شابه. هو في مقام البيان، في مقام الإمام عليه السلام كان في هذه الرواية في مقام بيان تمام الأفعال الواجبة عليه ولم يذكر تلك الأفعال فدل على عدم وجوبها. هذا بهالتعبير كان أسلم. وعن الشيخ في الخلاف أنه القارن هو من ساق يعني ساق الهادي وجمع بين الحج والعمرة، ونسب هذا إلى ابن عقيل لصحيح الحلبي عن أبي عبد الله أيما رجل قرن بين الحج والعمرة فلا يصلح إلا أن يسوق الهدي قد أشعره وقلده. طيب هذه الرواية شيخنا هذه الرواية في الجزء 11 صفحة 254. لاحظ هنا الشيء الذي يلفت النظر في هذا المورد صفحة 254 من الوسائل وبإسناده عن موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: أيما رجل قرن بين الحج والعمرة فلا يصلح إلا أن يسوق الهدي قد أشعره وقلده. وقال: وإن لم يسوق الهدي فليجعلها متعة. الشيخ الحر العاملي يقول هكذا له تكملة: أقول فسر الشيخ قوله قرن بين الحج والعمرة بالنطق في عقد الإحرام بقوله إن لم يكن حجة فعمرة، فينوي الحج، فإن لم يتم له الحج جعلها عمرة مبتولة، واستدل عليه بما تضمن استحباب الاشتراط المذكور. لو عندنا اشتراط أنه إن لم يكن حجا فعمرة، والأقرب عند الشيخ الحر الحمل على التقية لأنه موافق لجميع العامة. لاحظ لعله مما يعني يمنع من الأخذ بتفسير الشيخ عليه الرحمة يقول وإن لم يسق الهادي فليجعلها متعة. ثانيا نفس المتن: أيما رجل قرن بين الحج والعمرة فلا يصلح إلا أن يسوق الهادي. إذا كان حج تمتع ولكنه مع هذا الاشتراط فلماذا يسوق الهادي؟ فلا يصلح أيضا، فلا يصلح إلا أن يسوق الهادي قد أشعره وقلده. يعني بعبارة أخرى سوق الهادي معه مع إشعاره ومع تقليده وعدم الصلاح إلا بذلك، واضح بأنه هذا ليس راجعا إلى الاشتراط إن لم يكن حجا فعمرة. هذا موجود لا يصلح إلا مع سوق الهادي وإشعاره وتقليده. فهذه يعني بالنسبة لهذه الرواية الملفت للنظر إنه الشيخ الحر عليه الرحمة في صفحة 219 من الجزء 11 بنفس السند يقول إنما نسك الذي يقرن بين الصفا والمروة، الشكل بين الصفا والمروة مر علينا هذا الحديث سابقا إنه كيف بين الصفا والمروة، مفروض بين الحج والعمرة، مثل نسك المفرد ليس بأفضل منه إلا بسياق الهادي. لا فرق بينهما إلا ماذا؟ سوق الهادي. وعليه طواف بالبيت وصلاة ركعتين خلف المقام وسعي واحد بين الصفا والمروة وطواف بالبيت بعد الحج. زين عجيب، هذا الآن بنفس السند يقول هكذا في محل ويقول ذاك في محل آخر. فرجعت إلى تهذيب الأحكام وهو المصدر الأساس الجزء الخامس صفحة 42، وجدت هاتين الروايتين في مكان واحد. موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إنما نسك الذي يقرن بين الصفا والمروة مثل نسك المفرد وليس بأفضل منه إلا بسياق الهادي، وعليه طواف بالبيت وصلاة ركعتين خلف المقام وسعي واحد بين الصفا والمروة وطواف بالبيت بعد الحج. لا كان قبل قليل هو طواف النساء. وقال: أيما رجل قرن بين الحج والعمرة فلا يصلح إلا أن يسوق الهادي وقد أشعره وقلده. والإشعار أن يطعن في سنامها بحديدة حتى يدميها، وإن لم يسوق الهادي فليجعلها متعة. قوله عليه السلام كلام الشيخ الطوسي: أيما رجل قرن بين الحج والعمرة يريد في تلبية الإحرام، لأنه يحتاج أن يقول إن لم تكن حجة فعمرة. ويكون الفرق بينه وبين المتمتع أن المتمتع يقول هذا القول وينوي العمرة قبل الحج. فأريد أن أقول الآن، بعد أن كانت الروايتان في الأساس في متصلة وقال كذا، طبعا وقال أيما، يمكن نقول أنهما حديثان وليس حديث واحد. وقال لو أن الإمام كان في حديث متصل لأكمل بدون كلمات قال، نقول يا بعود حتى مع تسمى بأنهما حديثان، هذا نفس الراوي ينقل لنا الفقرة الأولى ينقل نفس الفقرة الثانية، فيشكل أن نستند على الفقرة الثانية باعتبار يعني إن لم نقبل تفسير الشيخ الطوسي لما ذكرناه، ولم نقبل الحمل على التقية لأن هذا هو رأي العامة، فلا أقل من أنه عدم حصول وثوق بصحة بدقة أو بضبط الراوي للرواية.
كيف الصدق التقية والإمام يقول فليجعلها متعة، يعني هم مخالفة إلى المتعة؟
التقية من أي حيثية؟ من حيثية تفسير القرآن. يعني إجمالا لا يمكن أن نقبل يعني أو نسلم بهذه الرواية حاليا، يعني نفس الراوي ذكر أمرين، إما نقدر نحملهم على معنى واحد، طبعا مع اتفاق السند في كل يعني مو انه رأى مختلفه، اما نجد لهما محملا واحدا نجمع، لا سيما ان الروايه الاولى صرحت بعدد الطواف الواجب عليه وعدد السعي الواجب عليه سعي واحد فقط، وعليه طوافان، واحد قبل الحج وواحد بعد الحج، فما عندنا عمره اصلا، مو في عمره. هذه قضيه، هذا التعبير اوضح من التعبير الثاني بأنه قرن بين الحج والعمرة. تأمل فيها أكثر. نرجع إلى سيد الترحيني، يقول ولصحيحه الآخر إن عثمان خرج حاجا فلما صار إلى الأبواء أمر مناليا ينادي بالناس اجعلوها حجة ولا تتمتعوا ونادى المنادي إلى أن قال، بعد أن استنكر أمير المؤمنين عليه السلام على عثمان ذلك فقال له والله لقد أمرت بخلاف رسول الله صلى الله عليه وآله، ثم أدبر موليا رافعا صوته لبيك بحجة وعمرة معا لبيك. محل الشاهد قال لبيك بحجة وعمرة معا لبيك، لكن الجواب على هذا بأنه أمير المؤمنين استنكر على ذلك أنه نهى عن التمتع، فكيف هو يقرن؟ وفي الآن في مقام المخالفة وإبراز سنة رسول الله صلى الله عليه وآله، فمراد أمير المؤمنين أن يحج تمتعان لا أن يحج قارنا،
وهذا مصر على
الخلاف. فإذن هذه الرواية ليست فيما نحن فيه وهو تفسير القرآن، لكنه قد يستدل بها التقريب بأنه كيف قال لبيك بحجة وعمرة معا، تلبية واحدة للحج والعمرة، تلبية واحدة للحج والعمرة. الجواب على ذلك الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله التي تحدثت عن التمتع، ماذا قالت؟ قال أنها دخلت العمرة في الحج هكذا. ولذلك حتى الآن عندما ننوي للعمرة نقول ماذا؟ أحرموا لعمرة التمتع لحج التمتع، فيلحظ عندما نقول عمرة التمتع سواء صرحنا باللفظين أو بعلمين بالعلم الموجود لدينا أن عمرة التمتع وراء حج تمتع، لأن هذا الإحرام هو إحرام سيؤدي به أيضا ماذا؟ الحج. بل كثير من الفقهاء يعبر هكذا، حج التمتع ينقسم إلى عمرة وإلى حج. هو أيضا من المؤيدات، إن صح التعبير المؤيدات، هو سمي حج تمتع لماذا؟ لوقوع الاستمتاعات بلبس المخيط والطيب والنساء بين العمرة والحج، وكأنه وقع في داخل الحج. فخلاصة ما نقوله الآن حاليا إن عمرة التمتع جزء من أعمال حج التمتع، وقع فيما بينها ماذا؟ تحلل واستمتاع لفترة معينة. يعني الرواية أصلا هذه بعيدة جدا عن القرآن بالمعنى الذي نبحث عنه حاليا. أمير المؤمنين عليه السلام أراد التأكيد على حج التمتع لا على حج القرآن. جيد، سؤال الآن، بعد أن تم النهي عن إدخال نسك في نسك آخر أو الجمع بين نسكين، نرجع إلى المتن، فيبطل كل منهما للنهي المفسد للعبادة كما لو نوى صلاتين بتكبيرة إحرام واحدة، خلافا للخلاف حيث قال ينعقد الحج خاصة، وللحسن حيث جوز ذلك وجعله تفسيرا للقرآن مع سياق الهدي. المسألة التالية، ولا إدخال أحدهما على الآخر، كما لا يجوز أن يبتدئ الناسك بنية نسكين بإحرام واحد، كذلك لا يجوز له أن يدخل نسكا في نسك قبل أن يتحلل تحللا تاما من النسك الأول. يعني أولا ينتهي من النسك الأول ثم يستطيع أن يبدأ في نسك آخر. هذا الانتهاء ما هو أمده؟ هذا محل خلاف.
يعني
متى ينتهي النسك الأول؟ يعني العمرة مثلا، الآن هذا محل الابتلاء المشهور لدينا، محل الابتلاء المشهور وفي العمرة، بعد أن يقصر بقي عليه طواف النساء، هل يستطيع أن يحرم لعمرة أخرى قبل إتيانه بطواف النساء؟ كثير من الفقهاء المعاصرين جوز ذلك، لكن بعضهم أشكل فيه باعتبار هذه القاعدة أنه إلى الآن ما زالت عليه طواف النساء. وهذا يبنى يعني من أحد المؤثرات فيه، هل طواف النساء جزء من المناسك أو لا، هذا واجب مستقل عن منسك العمرة. قال ولا إدخال أحدهما على الآخر بأن ينوي الثاني قبل إكمال الأول أو إكمال تحلله من الأول، وهو الفراغ منه لا مطلق التحلل. ذكرنا سابقا أصلا أنه الطواف والسعي يحللان في الجملة، وأيضا التقصير محلل، وطواف النساء في العمرة أيضا ماذا؟ محلل. فأي درجة من التحلل تريدون؟ قال الشهيد الثاني نريد الفراغ منه، من انتهاء من النسك الأول. فيبطل الثاني إن كان عمرة مطلقا، يعني الثاني إذا كان عمرة فهي باطلة مطلقا، حتى لو أوقعها قبل المبيت بمنى ليالي التشريق. أنا لو أدخل العمرة على الحج، هو يعني فقط ما لم يبقى منه من أعمال الحج إلا المبيت في منى ورمي الجمار فقط، يعني أتم كل الأعمال، يقول حتى في هذه الصورة نمنعه من الإحرام للعمرة. طبعا بعض المعاصرين أيضا يحتاط، بأن الحاج لا يعتمر حتى وإن انتهى من الأعمال الحاج، لا يعتمر إلا أن تنتهي أيام التشريق. أو كان الداخل حجا على العمرة قبل السعي لها، يعني لو أدخلنا الحج على العمرة لكن قبل أن ننتهي من ماذا؟ من السعي، كذلك سيبطل. إذن لو أدخلنا الحج على العمرة بعد السعي، أدخلنا الحج على العمرة بعد السعي، ولو كان بعده وقبل التقصير، لماذا اشترط قبل التقصير؟ باعتبار أنه حتى يحقق عدم الفراغ من العمرة، وتعمد ذلك متعمدا، فالمروي صحيحا عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام أنه يبقى على حجة مفردة. هو أصلا أتى ماذا؟ أتى بعمرة وأدخل عليها الحج قبل أن يقصر، بعد السعي قبل أن يقصر، قالت هذا تتحول إلى ماذا؟ إلى حج مفرد أو مفرد، يصبح مفردا بالحج. لا بس نشير، قال فالمروي صحيحا عن أبي بصير. بعض الفقهاء يعني يكون يلحظ هذه لما يقول صحيحة أبي بصير والصحيح عن أبي بصير. عن أبي بصير يعني يريد يقول إليه صحيح السند، هو الآن ما تحدث عن نفسه.
البعض مشترك يعني.
البعض طبعا هذا التعبير، هذا أنا وجدت بعضهم لا ما يفرق بين صحيحة أبي بصير والصحيحة عن أبي بصير. معنى بطلان عمرة التمتع، أخوي إذا صار حجه مفردان عندئذ بطلت حجة عمرة التمتع، لم تسلم له عمرة التمتع، وصيرورتها بالإحرام قبل إكمالها حجة مفردة فيكملها ثم يعتمر بعدها عمرة مفردة. جيد. الرواية هذه، أين الرواية؟ الرواية صحيحة السند بناء على إمامية إسحاق بن عمار. بناء على إمامية إسحاق بن عمار فالرواية صحيحة، وبناء على أنه فطحيون فالرواية موثقة. في الجزء 12 صفحة 412، المتمتع إذا طاف وسعى ثم لبى بالحج قبل أن يقصر فليس له أن يقصر وليس عليه متعة. طبعا في عدة روايات هنا الآن الموجودة، هذه الرواية اللي أقرأها، فليس له أن يقصر وليس عليه متعة في المتن كذا، وليس عليه متعة. وفي رواية العلاء بن فضيل، رواية العلاء بن فضيل في سندها محمد بن سنان، والكلام فيه معروف. سألته عن رجل متمتع طاف ثم أهل بالحج قبل أن يقصر، قال بطلت عمرته، هي حجة مبتولة. لا بس. فإذا قرأنا الرواية الأولى لأبي بصير والرواية الثانية للعلاء بن فضيل. أنا هنا أريد أن أعلق على ماذا؟ لا حتى لا يفوتني. نفس هذه الصفحة في المسألة الحاشية رقم الأولى، عندما استدل هنا السيد الترحيني قال: لأن العبادات موقوفة على النقل، ولم يرد التعبد بذلك. قال تعالى: وأتموا الحج والعمرة. ومع الإدخال لا يتحقق الإتمام. إذن هو إذا بدأ بنسك معين ويريد أن يدخل عليه نسكا آخر، لن يقع منه إتمام للنسك الذي
سبق.
هل هذا الكلام تام أو لا؟ هل هذا الدليل تام أو لا؟
الأصل
كم عن الأصل الآن؟
الأصل
هو حيث بقي منه التقصير. إذا كان التقصير من المناسك، ستقول نقصت مناسك العمرة، هذا واحد. أما إذا كان التقصير ليس من المناسك وإنما للتحلل، فلم ينقص مناسك العمرة. مضافا إلى استدلال صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله، سأله عن رجل متمتع نسي أن يقصر حتى أحرم بالحج، قال: يستغفر الله. قال هنا: ولو جاز الإدخال لما احتاج إلى الاستغفار. هذا أصلا السؤال عن رجل ناسي أن يقصر، النسيان فهو أصلا غير مذنب، فالاستغفار هذا هنا محمول على ماذا؟ على الاستحباب. ولذلك صاحب الجواهر، لعلي أتيت أنا بكلامه هنا، بس أتأكد صاحب الأول، نعم، صاحب الجواهر عليه الرحمة في الجزء 18 صفحة 101 يقول: الآية الكريمة وأتم الحج والعمرة لله، هل تدل على أن نية الإدخال تبطل العمل؟ هذا محل الكلام، أنه لو نوى الإدخال يبطل عمله أو لا. يقول صاحب الجواهر يقول: وهذه الآية الكريمة لا تدل على إبطال النسك السابق بمجرد النية، مجرد النية لا الآية حتى بإطلاقها لا تدل على أن نية الإدخال يبطل العمل السابق. وأما بالنسبة للصحيحة فقال: ومن الغريب استدلاله بالصحيح الوارد في النسيان أن معلوم إرادة الندب من الاستغفار فيه، فإذا الآية ليس فيها دليل على أن نية الإدخال تبطل، ولا أيضا الرواية فيها دليل على أن نية الإدخال تبطل، النية بمجرد النية تبطل، لا سيما أن الصحيحة في النسيان.
بل الصحيحة ترقت عن النية حتى أحرم بالفعل، يعني
مجرد. الغريب أيضا شيخنا، لاحظ في الأسفل بعد له خبر العلاء بن الفضيل، قلنا أن خبر العلاء بن الفضيل فيه مشكلة سندية من حيث محمد بن سنان. بعد ذلك يأتي بصحيح معاوية بن عمار عن رجل أهل بالعمرة ونسي أن يقصر حتى دخل في الحج، قال: يستغفر الله ولا شيء عليه وتمت
عمرته.
وتمت عمرته. إذن أريد أقول ماذا؟ أريد أقول الرواية السابقة لو صحيح عبد الله بن سنان قالت استغفر الله ولم يتحدث ماذا؟ ولم يتحدث عن تمامية العمرة أو عن بطلانها، مو واضحة. أما الرواية الثانية حتى ذكر حتى دخل نسي ونسي أن يقصر حتى دخل في الحج قال يستغفر الله ولا شيء عليه وتمت عمرته. فيها يعني حكم مباشر أن العمرة تمت. هنا كلام لا بأس لأنه سيأتي في صفحة 322 كان يعني لماذا قال الشهيد الأول فالمروي صحيح فالمروي زين لماذا قال ذلك؟ لا بأس نقرأ كلام الشهيد في الدروس ونؤجل كلام الشهيد الثاني إلى الغد إن شاء الله في الدروس الجزء الأول صفحة 333. قال عليه الرحمة ولو أحرم بالحج قبل التحلل من العمرة فهو فاسد إن تعمد ذلك. طبعا هنا أمران تارة أيضا ما لا أعلم بالنسبة للنسخة لديكم بالنسبة للزبدة الفقهية هل يقول أنه النسخ الذي أدخلناه فاسد أو نقول أنه مفسد للنسخ الأول؟ هذا أمران ليس أمران واحدا. لكن نقول ما أتينا به من نسخ آخر أصلا غير صحيح لكن النسخ الأول صحيح علينا أن نكمله لم نكن أكملنا. تارة نقول لا هو مفسد يعني مبطل للنسك الأول. هذه سندقق في عبارة السيد الترحين لأن حسب النسخة الموجودة عندي قال مفسد حسب كلمة عندي أنا قدامي أنه قال مفسد. أما الشهيد الأول في الدروس قال فاسد إن تعمل ذلك إلا أن يكون بعد السعي وقبل التقصير فإنه يصح في المشهور وتصير الحجة مفردة. هذا المشهور قرأناه بناء على الرواية. والأقرب أنها لا تجزئ صرح الشهيد الأقرب أنها لا تجزئ
العمرة يعني بعد
مصير
مفسد
الآن سنكمل يتضح معنا ويشكل ويشكل بالنهي عن الإحرام. الآن تقول أنه هذا صار يعني هذا الإحرام الثاني ما دام منهيا عنه أصلا سيقع إحراما ماذا باطلا. أنتم الآن ارتبتوا على آثار وبوقوع خلاف ما نواه إن أدخل حج التمتع يعني إن لبى هو لحج التمتع وأنتم قلتم ماذا أنه ينقلب حجه إلى إفراد سيلزم منه وقوع ما لم ينوه الناسك. هو أحرم أولا بعمرة التمتع ولبى حاليا لحج التمتع لكنه قبل أن يقصر للعمرة فكيف جعلتم ما أتى به الآن حاليا حجا مفردا؟ كيف هذا خلاف ما نواه بإحرامه للعمرة وخلاف ما نواه بإحرامه للحج لأنه نوى حج التمتع. وعدم صلاحية الزمان إن أدخل غيره فالبطلان أنسب. هذا عدم صلاحية الزمان سنرجع إليه بعد قليل لأن أريد أن أكمل كلام الشهيد سنرجع إليه. ورواية أبي بصير قاصرة الدلالة. ليش قاصرة الدلالة؟ مع إمكان حملها على متمتع عدل عن الإفراد ثم لبى بعد السعي لأنه روي التصريح بذلك في رواية أخرى. فإذا حملها الشهيد على من؟ على متمتع عدل عن الإفراد ثم لبى بعد السعي. يعني في الأساس هو مفرد ونوى، هو مفرد ونوى التمتع. يعني معندنا تقدم سابقا أنه أن ننتقل من الإفراد إلى تمتع، اشترطنا عليه ماذا؟ أن لا يلبي بعد السعي. في الانتقال في الانتقال من الإفراد إلى السعي، إلى من الإفراد إلى التمتع، اشترطنا أن لا يلبي بعد السعي. فالشهيد حمل هذه الرواية التي ما نحن فيها على شخص كان مفردا ثم نوى التمتع، لكنه قبل أن يقصر لبى، فرجع إلى ماذا؟ رجع إلى الإفراد. بأي دليل قلنا هناك رواية أخرى فيها هذه الصورة؟ طبعا أجابوا على هذا بأن الصورة التي ذكرتها صحيح موجودة ومرت بنا، لكن هذا لا يقتضي أن نحمل ما نحن فيه على تلك الصورة. انتهت هذا. خلنا أرجع إلى ما ذكرنا قبل قليل، وعدم صلاحية الزمان إن أدخل غيره. يعني إن أدخل حج التمتع وقلتم بانقلابه إلى حج إفراد فليس هذا ما نوى، هذا كلام صحيح. وإن أدخل غيره، وقال وعدم صلاحية الزمان إن أدخل غيره، كيف عدم صلاحية الزمان؟ عدم صلاحية الزمان لماذا؟ لحج إفراد أو قران؟ لحج إفراد أو قران، كيف عدم صلاحية الزمان؟
لعله
لحج
التمتع، يعني
مو
هو واضح في التمتع
شلون؟
عدم صلاحية الزمان للتمتع
للإفراد أو للقران
مو واضح.
كيف يعني عدم صلاحية الزمان؟ يعني مثلا هذا أحد الشراح يعني راجعت بعض الشراح على هذه الفقرة ما اقتنعت بتفسيرهم، يقول أنه الآن حاليا هو مطالب بالتمتع فلا يمكنه أن يأتي بماذا؟ بحج إفراد. يعني أريد أقول من حيث الأشهر الحاج، أشهر الحاج واحدة لا تختلف عن أشهر الحاج لإفراد أو لتمتع. أشهر الحاج يبدأ من شوال ذي القعدة ذي الحجة، صحيح؟ فأشهر الحج لا تختلف عن نوع عن نوع آخر أو صنف عن صنف آخر. بعض المفسرين حمل عدم الصلاحية من حيث أن ذمته مشغولة بحج تمتع فلا يصلح له في هذا الزمن أن يأتي بحج إفراد. تأملوا في ذلك لعل لا يقدح في دينكم أمر آخر. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.
الآن شيخنا يقول لنا هي المفسر